بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 22 بعد 300 على 1.
خلف خيبر، وإنما هو شمال المدينة قريب منها. ثانيا، شو سؤالك حول الحديث؟ الأحاديث الغيبية يفسرها الواقع، فإذا كان مشكل عليك شيء منه من حيث بعض ألفاظه ممكن السؤال والجواب، وإلا فتترك للواقع. أي نعم، وإياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير. حول قول من قال بأن الرسول عليه السلام نور، وأبطلنا هذا القول بقوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فهو عليه السلام كالبشر تماما، خلق كما خلق البشر، يعني حملت به أمه كما تحمل كل أمهات 9 أشهر، ووضعته كما تضع كل أم ولدها، سوى أنها رأت في المنام أنها خرج منها نور أضاءت لها الشام أو بصرى الشام. هذا صحيح كرؤيا كمنام. فعليه الصلاة والسلام كان كما تعلمون يأكل ويشرب ويمرض ويجرح وإلى آخره، فهو بشر لا يختلف عنهم إطلاقا إلا بما اصطفاه الله من الوحي والنبوة والرسالة، بس هذا هو. وكأني شعرت أنه الرجل أشار إلى قصة تتعلق بعائشة ولا إيش؟
هو إيه؟ تعطى دليل على أساس الروح النورانية.
إيه؟
على أساس أنه ظهور ستنا عائشة تحسسته
تبصلي وعليه طبعا نور.
إيه؟
فإجت عبطته، فعبطت هوا.
إيه؟
طبعا ما درت يمسكوا في عبطته.
إيه، إنه خرافة يا أم عمر، خرافة. وهذا الرجل لازم تقابله إذا كان بإمكانك وتفهم قبل كل شيء هو بيحافظ على دينه وصلاته، لأنه مجرد كونه موظف البنك هذا أكبر دليل أنه غير ملتزم، ما بيحرم ولا بيحلل. قد يكون مصلي، ويوجد هناك كثير من الموظفين في البنوك بيصلوا، إما لأنهم جهال ما بيعرفوا حكم العمل في البنك، أو بيعرفوا لكن ما يقول لك بدنا نعيش. ثانيا، إذا اتصلت معه وتقول له أنا سمعت من كذا وكذا، وهذا الحديث منين جايبه؟ كتب الحديث فيها الصحيح فيها الضعيف فيها الموضوع المكذوب إلى آخره، هذا الحديث أنت منين محوشه؟ نحن بلغنا أن هذا الحديث ما له أصل، ممكن يدلنا على مصدره وسوف لا يدلك على شيء، لأن هذا الحديث مجرد خيال منه.
نعم.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. أهلا.
تفضل ما شاء الله.
تفضل.
بالنسبة حكم الماء الذي تدخل به نجاسة، هل يأخذ حكم الماء أم لا؟
إذا تغير أحد أوصافه 3 فقد تنجس.
حكم الماء الماء يعني.
اي نعم.
وياه. الماء الطاهر.
ايش؟
الماء الطاهر.
ايه.
هل يجوز ازالة النجاسة به؟
الماء الطاهر هل يجوز إزالة النجاسة به؟ يجوز.
يجوز.
نعم. إزالة نجاسة بطاهر يجوز.
نعم.
وإياك.
المسافة التي يتركها النار بين يدي المصلي إذا لم يتخذ سترة.
أيوة.
المسافة التي يتركها النار بين يدي المصلي الذي لم يتخذ سترة.
من وراء سجود المصلي.
من وراء السجود يعني حوالي 3 أذرع.
اي نعم.
بكل خير.
وياك. طيب
هل المسبوق تظل سترته باقية ام تنتهي بتسليم الامام؟
تظل باقية اذا لم يتيسر له اتخاذ سترة من جديد.
بكل خير. في حديث عن ابن عباس رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض باهلها فما أبقت الفرائض فلأول رجل ذكر.
هنا. لا يحضرني الجواب الآن.
نعم. هناك حديث آخر عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. هل هناك شروط للجوربين؟
يذكرون كثيرا من الشروط ولا أصل لشيء منها في السنة. فيجوز المسح على كل جورب سواء كان مخرقا أو كان ممزقا أو كان سليما
وشفافا
وأرق من دين اليهود.
جزاك الله خيرا.
وإياه.
بارك الله فيك.
وفيك بارك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدي الشيخ من مبطلات الوضوء إذا لمستم النساء
هذا اللمس المذكور في الآية بارك الله فيك ليس هو هذا اللمس وإنما هو كناية عن الجماع. يقول ترجمان القرآن عبد الله بن عباس إن الله عز وجل يكني ويعبر بتعابير لطيفة عن أمور يقبح التصريح بها فهو يقول أو لمستم النساء أي أو جامعتموهن.
نعم.
أما هذا اللمس فهذا لا ينقض الوضوء وقد جاء في أحاديث عديدة جدا عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يقوم إلى الصلاة ولا يتوضأ. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشباب الذي نفصل البارحة وأردنا إن شاء الله أن نسأل نفس الأسئلة وتعيد إن شاء الله الإجابة حتى ممكن يعني نكثر على الطريق.
تفضل.
أول هنا في هذه المدينة في أوروبا يوجد لا يوجد مسجد ملك لأن كل المساجد هي مستراة مؤجرة المساجد مؤجرة هل تجب صلاة الجمعة فيها؟ وهل يحق الإنسان أن يترك صلاة الجمعة بحجة العمل أو الدراسة مثلا؟
أرجوك أن تفرق بين سؤال وآخر فتسأل سؤال رقم واحد وتأخذ الجواب ثم تثني ثم تثلث وهكذا هذا أدعى أن يكون البحث واضحا في ذهن السامع مثلي وفي غيري أيضا فالجواب عن السؤال الأول كل مكان يجتمع فيه المسلمون وينادى فيه لصلاة الجمعة فيجب على كل من يسمع هذا النداء من المسلمين أن يحضروا تجاوبا منهم مع قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع إلى آخر الآية فلا يهم بعد ذلك إن كان المكان عراءً برية أو صحراء أو كان عمارا، ثم لا يهم إن كانت العمارة التي يصلون فيها هي وقف أو هي دار لأحد الناس ملك أو هي مستأجرة بالأجرة كما هو حال المسلمين في كثير من البلاد الأوروبية، كما هو الشأن عندكم في ألمانيا، وكما رأينا حينما أتيح لنا أن نذهب إلى بريطانيا. الصلاة تصح في هذه المصليات ما دامت أنها ليست مغتصبة، أما إذا كانت مغتصبة فهنا قولان العلماء، الجماهير منهم يصححون الصلاة، الصلاة مطلقة سواء كانت جمعة أو جماعة يصححونها مع الكراهة، وبعضهم وهو المذهب الحنبلي والمذهب الظاهري فهم يبطلونها ولا دليل على الإبطال، وإنما الغصب محرم سواء سكنت أو صليت. أما السؤال الثاني فكان ماذا؟
السؤال الثاني يقول يا شيخ، هل تجب صلاة الجمعة، هل يحق للإنسان أن يترك صلاة الجمعة بحجة العمل أو الدراسة؟
لقد سمعت الآية الكريمة التي تصرح بأن الله يأمر أن يدع البيع والشراء، أي أن يدع كل مسلم العمل لمجرد أن يسمع منادي الصلاة يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، فالعمل ليس عذرا لترك ما فرض الله عز وجل القيام به، وإنما هي المادية التي تغلب على كثير من المسلمين اليوم فيؤثرون العمل الدنيوي على العمل الأخروي، وهذا انحراف خطير يخشى أن تكون عاقبته سيئة جدا بالنسبة للذي يؤثر الحياة الدنيا على الآخرة غيره.
نعم يا شيخ جزاك الله خير.
وإياك.
هناك إمكانية طرد مثلا من العمل، هناك بعض الناس يقول أنا لدي أطفال وأولاد وأخاف أن أطرد من العمل، كذلك الطالب يخاف ويخشى أن يطرد من الجامعة أحيانا، فبالرغم من ذلك هل يجب أن يحضر؟
نعم نعم، مع كل ذلك لأننا نقول لهؤلاء المسلمين، قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا الجواب بالنسبة لمن يقول إنه رب عيال وأطفال، فالله عز وجل يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد منهم أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر حقا أن يتقاعس وأن يتأخر عن قيام بما فرض الله عليه من الصلوات بحجة أنه يريد السعي وراء الرزق، فالله ضامن له رزقه، وبخاصة إذا اتقى ربه كما ذكرت آنفا في الآية السابقة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا بالنسبة لرب العائلة. أما بالنسبة للطلاب الذين ذكرت عنهم إنهم يخشون أن يطردوا من الجامعة، فأنا مع شكي في صحة هذه الدعوة، أن المسلم ولو في بلاد الكفر إذا لم يحضر درسا يوم الجمعة في الجامعة اتقاء منه لله عز وجل وتجاوبا منه مع الله يطرد من الجامعة، مع شكي في هذه الدعوة. فجوابي إن صحت الدعوة إن طلبه لهذا العلم ليس فرضا عينيا، ولو كان فرضا عينيا فلا يجوز أن يضيع به فرض آخر مثله، كالذين يحجون نفلا إلى بيت الله الحرام فيضيعون ولو في الطريق إلى بيت الله الحرام كثيرا من الصلوات، فهؤلاء بقاهم في بيوتهم يحافظون على الصلوات الخمس خير لهم من الحج إلى بيت الله الحرام، وهم يضيعون كثيرا من هذه الصلوات المفروضة. لذلك أقول لو كان طلبهم للعلم فرضا عينيا لم يجوز لهم أن يضيعوا بسبب تحصيلهم لهذا الفرض العيني فروضا عينية أخرى، بل يجب عليهم أن يجمعوا بالقيام أو بين القيام بكل ما فرض الله عز وجل عليهم، فكيف وعلمهم هذا ليس فرضا عينيا وبالكاد أن يكون فرضا كفائيا، وأنا أخشى أن يكون كثير من هذه العلوم التي يطلبونها اليوم لا يجوز لهم أن يطلبوها ولا يجوز لهم أن يضيعوا وقتهم في سبيل تحصيلها، فكيف يجوز لهم أن يضيعوا بسببها فريضة من فرائض الله تبارك وتعالى؟ غيره
يا شيخ، هنا في لدينا في المسجد ليلة الخطيب نفس المدينة، يأتينا خطيب الجمعة من مدينة أخرى تبعد عنا تقريبا 25 كيلومتر أو أكثر، فما حكم الشرع في ذلك؟
لا بأس من ذلك إذا لم يكن لديكم خطيب منكم وفيكم يعرف حوائجكم ومصالحكم، ما في مانع أن يأتيكم رجل مسلم يخطبكم ويصلي بكم إذا كان أهلا لذلك، لا بأس.
لا بأس، ولكن في المدينة التي نسكن فيها يوجد هناك بعض الناس يمكن أن يخطبوا.
سامحك الله، أنا بقول لك إذا كان لا يوجد عندكم من يخطبكم ويصلي بكم وهو أعلم بشهوركم، قلت لك سلفا هذا، فإذا كان يوجد فلماذا تدعون الرجل البعيد وتكلفونه أن يقطع المسافة؟ أما إن كان مفروضا عليكم لسبب أو آخر هذا شيء آخر، فإذا كان هناك شيء يعني تشعر أنك بحاجة إلى توضيحه فلكل سؤال جواب. سمعتني؟
العيد.
نعم؟
نعم؟
سمعتني؟
حفلة في العيد، يكون حفلة يعني في هذه الحفلة إن شاء الله سيكون مسرحيات إسلامية هادفة وأناشيد غاية من الدفوق وكلها كلمات تشجع للجهاد وتشجع المسلمين وهي في الدعوة في سبيل الدعوة، وفي المسجد سيكون هذه الحفلة إن شاء الله في المسجد، والمسجد الذي ستقام فيه الحفلة مكون من طابقين، طابق علوي وطابق سفلي، فالطابق العلوي للرجال وستكون هناك الحفلة النشاطات مثل المسرحيات والأناشيد، والطابق السفلي للنساء وستنقل الصورة من الأعلى إلى النساء بواسطة الكاميرا في الفيديو، فهل هذا جائز؟
أولا لا يوجد يا أخي الإسلام في دين الإسلام مسرحيات، يوجد خطب ويوجد دروس ومواعظ وقصص تختار من كتاب الله ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجه ويربى عليها المسلمون سواء كانوا رجالا أو نساء. أما المسرحيات أما التمثيليات فهذه طريقة كما أظن لا يخفاكم عادة غربية كافرة أجنبية عن الإسلام، الإسلام ليس بحاجة إلى مثل هذه الوسائل التي نعرف نحن أن الغربيين لفقرهم المدقع فيما يتعلق بتربية نفوسهم وتهذيبها وتزكيتها وتطهيرها من الشح والبخل، لفقرهم المدقع هذا هم يشعرون ونحن نعذرهم أنهم بحاجة إلى مثل هذه المسرحيات والتمثيليات، فلا يجوز للمسلمين أن يتشبهوا بهم وأن يقلدوهم. ولعلك سمعت أو قرأت حديثا رواه الإمام الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان راجعا في غزوة حنين فمروا بشجرة ضخمة من شجر السدر كان المشركون يعلقون عليها أسلحتهم، فقال قائل منهم يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال عليه الصلاة والسلام وهو مغضب الله أكبر هذه السنن لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فانظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أولئك الصحابة كلمة شتان ما بينها وبين كلمة قوم موسى الذين طلبوا أن يعبدوا العجل من دون الله تبارك وتعالى، وإنما طلب بعض أصحابه شجرة يعلقون عليها أسلحتهم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فأنكر الرسول عليه السلام ذلك عليهم أشد الإنكار. ولذلك فنحن نحذر المسلمين بعامة، وأنتم الذين تعيشون في عقر بلاد الكفر بخاصة، من أن تتغلب عليكم تقاليدهم وعاداتهم وأن تتشبهوا بهم فيصرفكم ذلك عن التمسك بكثير أو بقليل مما جاء به الإسلام. هذا من جهة. من جهة أخرى، هذه المسرحيات وهذه التمثيليات لا تخلو مهما كان القائمون عليها من كذب لربط الحوادث بعضها ببعض، إن لم تخلو من اختلاط النساء بالرجال، وإن خلت من ذلك فلا يخلو من أن يتشبه رجل بامرأة أو رجل بصبي أمرد أو نحو ذلك من الأمور المستنكرة التي لا تخفى على مسلم. لذلك أنتهي من هذه الكلمة لأقول لكم حذاري حذاري من أن تدخلوا شيئا من هذه الأمور المحدثة من المسرحيات وغيرها في مسجدكم إن كان لكم في ذلك إرادة وسعي نافع إن شاء الله، وإلا فقوله عليه السلام من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. غيره. ألو.
حاولنا نحن أن نمنع مثلا الناس الآن في المسجد أن يكون بحق، وقد صدره من قبل شهر بأنها ستكون فتنة في المسجد فينقلب علينا، خاصة نحن الشباب دائما نعارض أهل المسجد هناك الكبار في السن.
أيوة.
فكون عنا نحن فتانون، فماذا نفعل لهم غدا الحفل إن شاء الله؟ هل نمنعهم بالقوة أم نكلمهم ماذا؟
لا، ما أعتقد أن القوة تفيده، وبخاصة أنني لا أدري أي القوتين عندكم أقوى، قوة الحق أم قوة الباطل، ولا سيما أنكم تعيشون كما قلت آنفا في عقر بلاد الكفر والضلال. ولذلك فالذي أراه من بعيد والشاهد يرى ما لا يرى الغائب، أنه يجب أن تستعملوا الحكمة وأن تبتعدوا عن الشدة تجاوب منكم مع قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم
يجب أن كيف يمكن نحتفل بالعيد مثلا وذكرك إن شاء الله في حديث الأحباب وحديث عائشة عندما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديها جاريتين بين يديها جاريتان وكانتا تغنيان.
نعم الاحتفال بالعيد أولا تعبير ليس إسلاميا، ليس هناك احتفال، أيضا هذا أمر دخيل في الإسلام، إنما هناك عيد كما قال عليه السلام لأبي بكر في القصة التي أشرت إليها دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. فالمسلمون قبل كل شيء يهتمون بأداء صلاة العيد في المصلى إذا تمكنوا من ذلك، وإذا لم يتمكنوا ففي المسجد على حسب ما يتيسر لهم. أما الأشياء المباحة فهي مباحة في كل زمان وفي كل مكان، وإنما ربنا عز وجل بحكمته البالغة أباح الضرب على الدف فقط لا شيء سواه في العرس وفي يوم العيد. أما هذا ليس معناه أن نعمل احتفالات كما يفعل الأوروبيون وكما شاهدناهم في الساحات والمجالس العامة يأتون بالموسيقى وبالجوك ونحو ذلك ويرقصون ويطربون وإلى آخره، لا شيء من ذلك في الإسلام. هذه الإباحة التي أباحها الرسول عليه السلام هي إباحة فردية كما رأيت أو قرأت في حديث الجاريتين، الرسول ما احتفل، أبو بكر ما احتفل، وعمر ما احتفل. إذا أردنا نستعمل هذه كلمة كلمة الاحتفال، وإنما إذا أرادت طفلة جارية صغيرة أن تضرب على الدف والدف فقط لا شيء سواه لا يجوز على الكبار أن ينكروا ذلك. هذا الذي وقع وهذا الذي يقر ولا يجوز أن ينكر. أما أن نبني على ذلك علالية وقصورة واحتفالات وموسيقى ونحو ذلك فهذا توسع غير مشروع باتفاق العلماء. نعم
قرروا فيما بينه
مية أيوة
ونترك تلك هذه البلاد بلاد أوروبا للذهاب مثلا العلم تعلم علم الحديث أو الفقه، لأنهم يقولون بأن هذا العلم لا يفيدنا والمسلمون بحاجة لأن يعودوا إلى علم الآخرة إذا صح التعبير أو الجهاد الآن، فما رأيكم في ذلك؟
عفوا إن كنت أحسنت سمعا فالكلام خطير جدا ولأتثبت منه فأعيده علي. ماذا يقول البعض؟
البعض يقول بأن المسلمين الآن ليسوا بحاجة إلى علم الفيزياء ولا الكيمياء، إنما الآن بحاجة لأن نتعلم ديننا حق التعلم علم الفقه وعلم الحديث وأن نعود إلى الجهاد، فلا عزة إلا بالجهاد. فإذلك يقولون بما أننا حتى أحيانا نقوم بكثير من المعاصي في هذه البلاد من النظر والاختلاط وما إلى هذه الأمور، يجب علينا أن نرجع أو ما ليس يجب أننا من الأفضل أن نترك تلك البلاد بلاد الغرب وأن نذهب إلى أفغانستان نجاهد هناك أو نذهب إلى كلية شريعة إسلامية نتعلم فيها الدين والشرع.
هذا كلام فيه حق وفيه غير حق. أما الحق فلا شك أنه يجب على المسلمين أن يتعلموا دينهم، ولكن كل علم ليس فرض عين على كل إنسان، إنما يجب على كل فرد من أفراد المسلمين أن يصحوا عقيدتهم، أي أن يتعلموا ما يصححون به عقيدتهم وما يصححون به عبادتهم. أما الحق فلا شك أنه يجب على المسلمين أن يتعلموا دينهم، ولكن كل علم ليس فرض عين على كل إنسان، إنما يجب على كل فرد من أفراد المسلمين أن يصححوا عقيدتهم، أي أن يتعلموا ما يصححون به عقيدتهم وما يصححون به عبادتهم. أما طلب العلم الشرعي فهو فرض كفاية به البعض سقط عن الباقين، وكذلك كل العلوم الأخرى والتي ليست هي شرعية محضة هي أيضا من فروض الكفاية، يجب أن يقوم بها بعض المسلمين، كالعلم الذي سميته بالفيزياء والكيمياء ونحو ذلك. لكن الحق، والحق أقول أن أكثرية المسلمين اليوم إنما يهتمون بهذه العلوم الدنيوية التي لا تفيدهم إلا المكاسب المادية، ولكنها في الوقت نفسه لا تقربهم إلى الله زلفى كما هو الشأن في العلوم الشرعية. فنحن إن أنكرنا شيئا فإنما ننكر هذا لإقبال الشديد والإدبار الكثير، الإقبال الشديد على العلوم العصرية والانحراف الخطير عن العلوم الشرعية. أما أن يقوم كل طائفة بهذا العلم الشرعي وبذاك العلم اللا شرعي إذا صح التعبير وهو العلم الدنيوي المحض، فأن يقوم طوائف من الناس بهذا وهذا فهو فرض كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. لكن الإفراط والتفريط هو مجال الإنكار في كلامي هذا. بقي شيء مما حكيته لابد من لفت النظر إليه، أن هناك شبابا متحمسين اليوم منبثين في كثير من البلاد الإسلامية يهتمون بالجهاد، وهذا الجهاد هو بلا شك اليوم فرض عين في مثل أفغانستان، ويجب أن يكون كذلك لو سنحت الفرصة في كثير من البلاد الأخرى كفلسطين وغيرها. ولكن رفع الصوت الآن بالدعوة إلى الجهاد ونحن البعض لم نتمكن من تكتيل جماعة من المسلمين يفهمون الإسلام فهما صحيحا في كل فروعه وأصوله ويربون أنفسهم على ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أول بعثته الكريمة. أما ونحن بعيدون كل البعد عن هذا العلم وعن هذه التربية، فنرى أن رفع الأصوات في كثير من البلاد بالجهاد وهم يعلمون أنهم ليس عندهم وسيلة الجهاد التي أشار الله عز وجل إليها في قوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فهذا الإعداد المادي يجب أن يتقدم قبله الإعداد النفسي، والإعداد النفسي هو أهم من الإعداد المادي، فإن المسلمين ليس من المفروض عليهم أن يعدوا العدة المادية بحيث تكون مساوية في القوة وفي العدد والعدة لقوة الكفار، لا، لكن
قبل ذلك كله يجب أن يعدوا أنفسهم، وذلك بتربية الإيمان في نفوس المسلمين، وذلك لا يمكن إلا بفهم الإسلام فهما صحيحا وتطبيق هذا الإسلام في نفوسنا. وهناك كلمة أعتبرها حكمة بالغة في العصر الحاضر نطق بها أحد كبار الدعاة الإسلاميين لجماعته، ولكن الجماعة اليوم قد انصرفوا عنها إلى الصياح والزعاق بالجهاد. تلك الكلمة هي قوله رحمه الله: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. وإقامة دولة الإسلام في القلب تحتاج إلى علم وإلى تربية، والعلم يحتاج إلى تصفية، والتصفية لا يوجد اليوم في العالم الإسلامي إلا أفراد قليلين جدا ضائعون في غمرة الكثرة الكافرة من المسلمين. لعلي أجبتك عن سؤالك. نعم.
الآن في فلسطين انتفاضة، وبعض الشباب المسلم يخرج من هذه الظروف، يخرج من فلسطين إلى أوروبا بحجة العلم، فهل يجوز ذلك؟ يعني يتركون الانتفاضة وظروف فلسطين ويخرجون إلى أوروبا لكي يتعلموا، مع أنهم هناك الناس بحاجة لهم كثيرة.
يا أخي الانتفاضة لا تؤاخذني، قد لا ترون رأيي، الانتفاضة به لم يتخذ لها العدة. شأن كثير من الثورات التي قامت في الحجاز، في مكة المكرمة، في مصر، في سوريا، فكانت عاقبتها على المسلمين فسادا وضعفا. فهذه الانتفاضات التي نسمع بها وأخيرا في فلسطين كانت غير مهيئ لها الأسباب، كما أشرت آنفا، لا الأسباب الروحية المعنوية ولا الأسباب المادية. ولذلك فالخروج إذا كان الخروج هربا فهذا طبعا ليس جيدا، أما إذا كان الخروج كما الذين خرجوا من قبل في سبيل طلب العلم وكانت نواياهم كما قلنا تحقيق فرض كفائي، فلا أرى في ذلك بأسا، لأنني أرى أن الانتفاضة ما دامت الدول الإسلامية لا تمدها بالأشخاص ولا بالسلاح فلا يمكن أن تنجح لها، وحينئذ فيكون ادخار هذه الأعداد من الشباب التي تراق دماؤها وتذهب إلى الأرض هدرا لليوم المطلوب أولى من إضاعتها سدى هكذا. فمقابل قتل يهودي يقتل عشرات من المسلمين ويهبس المئات إن لم نقل الألوف كما تعلمون. لذلك فأنا لست متحمسا لمثل هذه الانتفاضة، لما ذكرت آنفا أنها قامت دون أي استعداد لها، وإنما هي ثورة من جملة الثورات. ومن المؤسف أنها تؤيد بالكلام دون الأفعال.
بعض الأخ يوجد هنا أخ بجانب يصلحني في سؤال السابق، قال لي كتب لي على ورقة لأننا هنا نعيش بين المعاصي في أوروبا ونرى في شوارع المعاصي مثلا كوبولات وغيرها، فنعود السؤال السابق،
يعني
هل يجوز البقاء هنا
بالرغم
من ذلك؟
لا يجوز البقاء في بلاد الكفر. الذهاب إلى بلاد الكفر والبقاء فيها سنين لا يجوز إلا للضرورة. وهنا لنا محاضرات كثيرة تدندن حول قولي عليه السلام: المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما. المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما. ولذلك فجهود الشباب في بلاد الكفر والضلال صحيح أنهم يحفظون أنفسهم ولكن ما يستطيعون أن يفعلوا شيئا لصالح المسلمين. وإياك يا أخي. تفضل في شيء عندك؟
لا سألتك عن ال
ذكرني
شو اسمه اللمس.
انا اظن اجبتك واخر ما ذكرته لك حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ثم يقوم الى الصلاة ولا يتوضأ. نعم
ابحثوا في شغلة الارقام
فالصو لا قيمة لها. هذه الأرقام ليس لها ضوابط وليس لها قواعد وهي تشبه ما كانوا قديما يتعاطون وما يسمونه بحروف الجمل ودون النجمين يستعملوا هيك أشياء كثيرا. نعم وعليكم السلام. نعم
الأسئلة.
ارفع صوتك لأنه ضع كلامك.
أسأل أنه الموت الفجأة
هو
شهيد أو لا
شهيد؟ إن شاء الله ما تكون الموت موتة أسف. يعني يختلف الأمر بين إنسان وآخر، فموت الفجأة بالنسبة لمن كان مستعدا للقاء الله عز وجل وقد قام بكل ما يجب عليه من الحقوق سواء كانت حقوق لله عز وجل من صلاة وصيام أو حقوق لعباد الله كالزكاة والصدقات ونحو ذلك، فإذا كان قد قام بكل الواجبات وما في عليه دين ومات فجأة فهذا لا شيء فيه، لكن إذا كان فاسقا أو كان فاجرا أو كان مقصرا ومات موت فجأة فهذه موتة أسف لأنه لم يستعد لمثل هذه الموتة. ولهذا يجب على المسلم أن يكون دائما على استعداد لهذه الساعة التي قد تفجأه، لذلك قال عليه الصلاة والسلام من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. غيره
واحد يقضي الصوم عن الميت
الصدقة بالصوم عن الميت
يعني نقضي عليه صيام
ايوه
عليه صيام عشان كان مريض وفيه من قبل ما كانش يعني صوم.
ايه اسمعي الميت اذا مات وعليه صيام من شهر رمضان فهو بين حال من حالتين، إما أن يكون مات معذورا فهذا ليس مؤاخذة عند الله كالمريض الذي أشرت إليه، وإما أن يكون مستهترا متهاونا بالصيام وبالصلاة وبغير ذلك من العبادات، فهذا لا يستطيع أحد أن ينقذه من عذاب الله عز وجل الذي استحقه بسبب تعمده ترك الصيام والصلاة ونحو ذلك من العبادات. ولكن بخصوص الوالدين فقط يجوز للولد ذكرا كان أو أنثى أن يصوم نفلا وأن يتصدق نفلا وأن يفعل كل خير نفلا للوالدين، هذا يجوز. أما أن يسقط عنه ما تركه في قيد حياته هذا لا سبيل إليه، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وضح لك الجواب؟ طيب في شيء غير عندك؟
قول مثلا للأربعين، يعني في مثلا كيف بيقولوا ناس انه للأربعين بتضل روح الميت تيجي تزور البيت،
هذا خرافة.
ابن عاد ايش يعني، ايش بتعني الأربعين مثلا؟
خرافة خرافة، لا تسمعي هذا الكلام،
يعني ما في شيء للأربعين ممكن مثلا احد يقرأ له او
مول الأربعين، قلت لك الولد مع ابوه بيقرأ له، بيصلي، بيتصدق، بحج، بيعتمر، كل عمل خير لا علاقة له بالثلاث أيام ولا بالأربعين ولا بالسنة، كل خير يعمله في أي وقت يستفيد منه الوالدان. أما التقييد هذا الذي عليه بعض الناس من ثلاث أيام من أربعين، هذه كله ما له أصل. والشيء الجديد اللي بتسألي عنه أن الروح الميت، هذه خرافة لا أصل لها. الميت إذا مات خلاص لم يبقى له علاقة بهذه الحياة الدنيا.
إذا الواحد بده يشوف الميت إيش يسوي؟
هو بكيفه ما بيقدر يشوفه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا في المشايخ اللي بتخرب الدنيا.
اي والله.
ابوه انه مات واجا بالمنام
اضغاث واحلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين.
انا من يوم ما توفى الوالد لحد هلا ما حلمتش فيه غير مره واحده، بس في ناس من العيله كل ما يجوا عنا بيقولوا حلمنا كذا حلمنا كذا حلمنا كذا.
سبحان الله.
أنا متعود يعني من سنين لما باجي أنام بقرأ قرآن
كويس،
يعني مدة طويلة بعد أقرأ، فمن شان هيك بحلمش
كويس،
بس حلمت مرة واحدة.
على كل حال القاعدة بالنسبة للأحلام أن المسلم إذا رأى شيئا يكربه ويحزنه سواء كان متعلقا بأبيه أو أخيه أو صديقه أو حبيبه أو عدوه أن يتفل عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله فإنها لن تضره. وإذا رأى رؤيا فيها بشارة فيقصها على عالم ناصح، على عالم وناصح، وهاتوا العالم وهات العالم الناصح.
شفتهم بيقولوا بالخلع، انا بعرف انه من السنة انه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان خلع بعيد يعني وقت ما يصلوا الليل، فهون الجوامع قريبة وما فيش خلع بعيد يعني، فما بعرف شو رأيك بهالشغلة.
يقولك انه المساجد قريبة، واذا كانت قريبة المساجد يعني يصلوا في المساجد،
ما بعرف انو الافضل، انو اللي فيه
الافضل بلا شك اللي فعله الرسول عليه السلام. الرسول صلى العيد في الخلا فعلا، لكن مو مثل ما بتقول بعيد، لا انت لابد انك اعتمرت ورحت المدينة.
لا والله
ما رحت انت؟
والله كان السنة هذه كنا نروح، بس صار
بخير. قصدي كنت يعني افترض ان رحت في المدينة تشوف المسجد وتشوف مقبرة البقيع هناك، فمقبرة البقيع قريبا منها بين المقبرة وبين المسجد كان مصلى العيد، وذلك قريب من بيت الرسول عليه السلام، وبيته قريب من المسجد، والشاهد في صلاة العيد هو البروز فيها من البنيان المسجد إلى العراء، ويلاحظ في صلاة العيد تسلسل الشاري الحكيم في بعض الأحكام الشرعية. هناك في كل سنة 4 اجتماعات للمسلمين، تختلف هذه الاجتماعات نسبة الجماعة فيها قلة وكثرة، فأول اجتماع يقرره الشارع الحكيم ويأمر به هي صلاة الجماعة، وثاني اجتماع صلاة الجمعة، وثالث اجتماع صلاة العيدين، ورابع اجتماع وآخر الاجتماعات كلها الاجتماع في جبل عرفات، وذلك أكبر اجتماع يتحقق للمسلمين بل لعله في العالم كله. الاجتماع الأول صلاة الجماعة تشرع في كل مسجد حي، مسجد حي حارة، لكن لا يشرع أن يكون في كل مسجد في كل حي جامع، مسجد جامع لا يشرع، وإنما المسجد الجامع بده يكون يجمع عدة حارات، عدة سكان أحياء، حتى يكون اجتماع هذا الثاني أوسع دائرة من اجتماع الأول. واضح الصورة هاي؟ بيجي الاجتماع الثالث الجماعات اللي عادة بيجتمعوا في الجوامع في المساجد، والجماعات اللي بيجتمعوا في الجوامع اللي هي تصلى فيها الجمعة، هذه الجماعة وهذه تجتمع في صلاة العيدين في العراء، أي مسجد الجامع يوم الجمعة يجتمع فيه عدة حارات عدة محلات، أما في المصلى العيد كل الجماعات اللي بيجتمعوا في المساجد الجامعة لازم يجتمعوا فيها. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
كيف حالك يا شيخ؟
أحمد الله وأشكره.
كيف حالك مع العيد؟
الحمد لله.
كلمك من السعودية من رابط.
نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم.
نعم جزاك الله خير.
وأنت صالح؟
نعم صالح.
كيف حال صالح؟
الله يحييك.
طيب؟
كيف حالك أنت يا شيخ؟
الحمد لله بخير.
والله مشتاقين لرؤياك.
الله يبارك فيك.
اليوم أنا اتصلت الظهر لكن قالوا الشيخ وقت بعد العشاء.
اي والله هو كذلك فمعذرة.
ما في شيء ان شاء الله.
كيف؟
وقع يعني نظر على حديث.
نعم.
موجود في صحيح الجامع وفي تمام المنة. فالكلام عليه في صحيح الجامع انه صحيح.
ايوة.
وفي تمام في تمام المنة انه ليس صحيح.
طيب شو رقمه في الصحيح؟
رقمه في الصحيح.
اعطيني تمام المنة.
آلاف.
ايش لفظ الحديث؟
الحديث من بنى لله مسجدا ولو كمتحف قطات لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة.
نعم. وفي وفي
تماما منا
ايه كم
تماما منا صفحة 289
ايوه تمام المنة.
نعم.
يوضح بالنسبة للفظة لبيضها انه لفظة البيض هي التي لم ترد في تلك الطرق، اما هنا في صحيح الجامع فمعزو الحديث للروض النظير كما ترى. فان شاء الله أنا أرجع إلى الروض النظير وتتصل معي لأعطيك الجواب النهائي.
متى أتصل بك إن شاء الله؟
غدا إن شاء الله.
نفس الوقت؟
أيوة نفس الوقت.
جزاك الله خير.
وإياك.
محمد أبو يعيد عليك.
أهلا مرحبا هاته.
جزاك الله خير.
وإياك.
وعليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشيخ.
الحمد لله وأنت كيف حالك؟ ما تقول كل عام أنتم بخير، لأن هذا لا أصل له في السنة، وإنما قلت تقبل الله طاعتكم.
كيف حالك؟
أحمد وأشكره. وأنت كيف صحتك؟
الحمد لله.
طيب
صحتك إن شاء الله.
إن شاء الله أحسن من ذي قبل.
الحمد لله. متى حتجينا إن شاء الله؟
والله هذا علمه عند ربي، علمه عند ربي، لعل الله ييسر لنا الحج بيكون هذا فضل من الله، لكن الأعمال العلمية الآن لا يبدو أنها تسمح لي إلا أن ييسرها الله عز وجل.
إن شاء الله
تيسر. إن شاء الله.
في حديث من التحلم كاذبا.
أيوة.
يوم القيامة كل في يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وأن يعقد بينهما.
إيه نعم.
أن يعقد بينهما.
إيه.
كيف يعني هذا
الشيء؟ ما فهمت إيش سؤالك حول هذا الحديث.
يعني كيف نبغى شرحه كيف؟ ما المعنى؟
المعنى اللي بيقول أنا أمس رأيت منام كذا وكذا وهو كاذب، فحينئذ يكلف يوم القيامة بما هو مستحيل، وهو أن يربط بين حبتي شعير. هذا عند الفقهاء والعلماء اسمه تعليق بالمحال. فهمتني؟
أيوه.
هذا هو المراد. ولذلك فمن الكبائر أن يكذب الإنسان على عينيه، كما أنه من الكبائر أن يكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كيف؟
ملائكة.
ما بال الملائكة؟
يعني ابن آدم يرى الملائكة؟
البشر هل يرون الملائكة؟
أيوه.
إيه. أما بصورتهم
أيوه.
التي خلقهم الله فالجواب لا. أما بصورة يتشبهون بها فبلى. وقد رأى دحي الكلبي جبريل عليه الصلاة والسلام، عفوا قد رؤي جبريل في صورة دحي الكلبي من عائشة رضي الله عنها ومن غيرها. أما أن يرى جبريل على صورته فلم يكن ذلك لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. واضح الجواب؟ غيره.
جزاك الله خير يا شيخ.
وإياك سلامي لجميع الإخوان.
الله إن شاء الله طيبين. أنا قابلت الشيخ محمد البنا.
في جدة؟
أي لا لا في كان معتكف معانا في مكة.
في الحرم المكي.
الحرم المكي.
إيه هنيئا لكم.
دعواتك يا شيخ لنا.
أنتم ادعوا لي بارك الله فيكم.
الله يطول لنا في عمرك إن شاء الله.
الله يحفظك يا أخي.
أنا يا ريت إن شاء الله أشوفك.
إن شاء الله إن شاء الله نراكم أنتم بخير. وإياك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي.
إيش قلت
شيخنا بخصوص الحديث؟
جبريل عليه السلام 600 جناح صحيح هذا؟
اي نعم.
الله اكبر.
اي نعم.